قال نبدأ بالصلاة. ساعدنا يا رب أن ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. يا رب أنت تعلم أن مشكلة الإنسان الحقيقية والأولى ليست أنه لا يعلم، وليست أنه لا يفكر، وليست أنه لا يريد أن يفكر، ولكنها أنه مصمم وعازم على عدم تحمل المسؤولية، مسؤولية نفسه ثم مسؤولية إنسان آخر. ساعدنا إذن يا سيدي في هذا التعليم أن نأتي معا إلى هذا الفهم وهذا الإدراك. أشحذ أنت الهمم ليخرج منا البعض منها هنا وهم عازمون على تحمل مسؤولية النفس ومسؤولية الحياة. نطلب منك هذا ونتضرع في اسم حمل الله، آمين. في هذه الصلاة التي وضعناها وضعتها أمام نفسي وأمامكم، هي أحد أهم أهداف هذه المحاضرات. لقد اكتشف المفكرين أن مشكلة الإنسان الحقيقية والأولى، الإنسان له عدة مشاكل، نعم، مشكلة الإنسان الحقيقية والأولى ليست أنه لا يعلم، نعم هو لا يعلم أحيانا، وليست أنه لا يفكر، نعم هو لا يفكر، وليست أنه لا يريد أن يفكر، نعم هو أيضا لا يريد أن يفكر. ولكن مشكلة الإنسان الأولى الحقيقية هي أنه مصمم وعازم على عدم تحمل المسؤولية. مسؤولية نفسه ثم مسؤولية إنسان آخر. لذلك يقول المفكرين أنه إذا تخطى الإنسان هذا الحاجز، هذه العقبة الأولى، فأنا ممكن تعليمه كل شيء بعد ذلك، لأن الفكر جزء من تحمل المسؤولية، العلم جزء من تحمل المسؤولية، المثابرة فيها تعلم جزء من تحمل المسؤولية. إذن يقولون لنا أن مشكلة الإنسان عبر التاريخ والإنسان المعاصر بالتحديد أنه لا يريد تحمل مسؤولية نفسه ولا بالطبع مسؤولية إنسان آخر، ولذلك هو لا يفكر ولا يريد أن يفكر. إذن واحد من أهداف هذا التعليم وهذه المحاضرات أن نساعد هذا الإنسان، نحفزه في الداخل أن يتحمل مسؤولية نفسه، ثم بعد ذلك نساعده في أن يجد طرق التفكير. مشاعر الطفل التلقائية والبريئة واتجاهات شخصيته قد كتمت ورفضت من الوالدين حتى أنه بدأ يصدق ويعكس رأي والديه فيه، يصدق ويعكس. ولابد أن نتوقف مرة أخرى أمام هاتين الكلمتين، يصدق ويعكس، ونأخذهما مرة أخرى على الحالة القصيرة التي وضعناها المرة السابقة، غاية في الأهمية، أريد أن أتوقف أمامها مرة أخرى لكي أدفعها دفعا إلى أفكارنا. نعم أريد أن أحفرها حفرا إذا أمكن في أفكارنا، لأننا نحن أمام مأساة حقيقية، مأساة الإنسان. والمأساة التي يمكن أن يفعلها أو يسببها الوالدين لإنسان. لا يوجد مجرم آخر في هذه القصة غير هذين الوالدين، لا يوجد مجرم آخر، لم يلعب أي دور، أي شخص دور آخر في حياة هذا الطفل، لم يساهم أي شخص آخر في عمر الخمس سنوات إلا هذين المخلوقين. وأخاف أني أحيانا لا أستطيع أن أطلق عليهم إنسانين، مخلوقين. خمس سنوات الطفل لا يتكلم في المدرسة، الطفل يتبول ويتبرز على نفسه داخل الفصل، ثم الطفل يهتم بملابس أمه ومكياجها، ينام بجانبها. ألخ ألخ. أريد أن أتوقف مرة أخرى هنا غاية في الأهمية، لأننا نرى بدء تشكيل الصورة الذاتية، وقلنا أن في هذا التشكيل النهاية أتت قبل أن نبدأ. نعم لا يوجد شك في ذهن علماء النفس أن النهاية قد أتت في هذين السلوكين، أنه لا يتكلم في المدرسة وأنه يتبول ويتبرز على نفسه في سن خمس سنوات. النهاية قد أتت، اكتمال للصورة الذاتية في سن خمس سنوات في هذين السلوكيين. أريد أن أتوقف لأدفعها دفعا لأذهاننا، لأننا أحيانا لا نصدق، أحيانا لا نستوعب، أحيانا لا ندرك، أحيانا نريد أن نفوتها كما يفوتها المجتمع، وكما أعتقد سوف يفوتها كل شخص يسمع عن قصة هذا الطفل أو يجيء عبرها، سوف يفوتها. ولكننا لا ينبغي أن نفوتها، على الأقل شخص واحد عندما يسمع عنها لن يفوتها أمام حضراتكم، لأننا نرى نهاية إنسان في سن خمس سنوات. قلنا أننا نرى انتهاك الكيان. نعم نرى انتهاك كل الكيان، ليس جزء من الكيان، كل الكيان. ما هو دليلنا؟ التبول والتبرز، انتهاء الكيان. بما أن الوالدين ينتهك هذا الكيان، إذن يقول الطفل لنفسه هذا الكيان يستحق الانتهاك. الخطوة التالية في حياة هذا الطفل أنه سوف يقول لنفسه ممكن الآخرين أيضا انتهاك هذا الكيان، ليس فقط والدي، وأنا من بين هؤلاء الآخرين، أنا أيضا أنتهك، أستطيع أن أنتهك هذا الكيان، وهذا الكيان يستحق أن ينتهك مني. يصدق ويعكس، يصدق ويعكس. أرجو أن أتوقف أمام هاتين الكلمتين. عندما يقال من عالم يصدق ويعكس، الطفل يصدق ويعكس، الصورة التي رآها في المرآة. ما هي الصورة التي رآها في المرآة؟ كيان منتهك. في هذا الفعل عدم التكلم في المدرسة أو التبول والتبرج، واحد عدة أفكار هنا. واحد، الطفل يعكس ما يراه في مرآة الوالدين. يقول بعد ما يرى هذه الصورة في المرآة أن هناك شيء خاطئ وناقص في هذا الكيان، وليته شيء واحد ناقص، يا ليت الطفل يقول ذلك لنجا. بعض الأطفال قادرين أن يقولوا شيء واحد بس فقط هو الخاطئ، هؤلاء ينجون، المعظم لا ينجو. هناك شيء خاطئ وناقص في هذا الكيان، ليس شيء واحد. أسوف نسكته أم لا نسكته؟ هناك شيء خاطئ وناقص في هذا الكيان. عدم الكلام في المدرسة هو أحد التعبيرات عن هذا النقص في الكيان. التعبيرات تختلف من طفل إلى آخر، بمعنى أنا ممكن بالضبط لهذا الطفل، بالضبط لهذا الطفل، لا أن لا يتكلم في المدرسة، لكن أن يتكلم كثيرا جدا يصبح ثرثارا. وهذه أو هذا تعبير عن اختلال الكيان، أو أنه يرفض الدراسة، أو أنه لا يستطيع التركيز. أيضا يعبر عن اختلال واهتزاز في الكيان النفسي والصورة الذاتية للطفل. أعراض مختلفة، يكون هناك خلل في طريقة اللعب مع أقرانه، مثل أن ينسحب من اللعب أو يكون عنيفا في اللعب. تعبير عن اهتزاز، أو أنه يخاف من الظلام، فقط هذا، يخاف من الظلام، أو أنه لا يريد النوم وحده، أو أنه كثير الحركة في المنزل، أو أنه يعاند كثيرا، أو أنه يبكي كثيرا، أو أنه لا يبكي أبدا. تعبير عن خلل في الكيان النفسي للطفل، أو أنه يفرط في حقوقه بسهولة، تعبير عن خلل، أو أنه يتعدى على حقوق الآخرين. تعددت الأسباب والموت واحد، الأعراض قد تختلف، الأسباب واحدة والبداية واحدة، انتهاك الكيان النفسي للطفل. فكرة ثانية، عدم الكلام في المدرسة تعبير عن الاحتجاج. إنه يحتج على ما يفعل به ويصنع به، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يشتكي، لا يستطيع أن يقول لأحد ماذا يفعل، يحتج بفعل، يخرج إلى الحياة باحتجاج بفعل، ويخرج فعل احتجاجي. هذا ما يستطيع أن يفعله، لا يستطيع الشرح، لا يستطيع التكلم. هو حاول أن يتكلم مرة، حاول عندما طلب من أمه أن لا تصرخ هكذا لأنه يخاف، نطق، وهذه معجزة لأن معظم الأطفال لا ينطق، نطق. قال لا، أين المشكلة؟ قال لا، أنه يخاف، أن الخوف مهدد له. أتسمع هذه الحمقاء؟ أتدرك ما تفعله هذه الحمقاء؟ لا، أصل ده كلام، لا كلام أطفال، أطفال بتلعب مش فاهمين هم عايزين إيه. عدم الكلام تعبير عن الاحتجاج. إذا كان عدم الكلام تعبير عن الاحتجاج فكم بالحري التبول والتبرز، يا له من احتجاج، يا له من احتجاج، يا له من رسالة احتجاجية. عدم الكلام تعبير عن الاحتجاج. الاحتجاج عندما لا يسمع له يؤدي إلى الدرجة التالية وهي الغضب المكبوت. داخل هذا الطفل هناك غضب مكبوت، هذا الغضب المكبوت يخرج في التبول والتبرز. نعم، إنه يقول للحياة هاكي، هذا ما أريد أن أفعله بك، خذي التبول وتبرز. ربما يريد أن يتبول ويتبرز على أمه إذا استطاع. الاحتجاج يؤدي إلى الغضب المكبوت، ونرى تعبير هذا الغضب المكبوت في عدم الكلام، رفض الكلام في أماكن معينة يختارها، وفي هذا الاختيار توكيد الذات، وسوف نأتي له. في هذا الاختيار توكيد الذات يختارها. عندما يتبول ويتبرز يعبر عن غضب مكبوت في داخله. الغضب المكبوت عندما يستمر يأتي بنا إلى الدرجة التالية وهي الاتجاه العدواني، aggression. سوف نجد اتجاهات عدوانية كلما مرت الأيام تخرج من هذا الكيان الذي تم انتهاكه. الاتجاهات العدوانية بعضها أكتف وبعضها باسيف، معروف في علم النفس. أكتف أجريشن أم باسيف أجريشن. سوف نتحدث عن ذلك لاحقا في وقته. عدم الكلام يعتبر passive aggression طبعا، التبول والتبرز active. يا له من active، ده ما فيش تعبير أقوى من كده. بعد كده سوف يقتل، يتبول ويتبرز على الحياة بعد هذا الجريمة وانتهاك عرض البشر.
هذه هي الخطوة التالية.
اتجاه عدواني يؤدي إلى الدرجة التالية، وهي رغبة في الانتقام. هناك فرق بين اتجاه عدواني والرغبة في الانتقام. رغبة في الانتقام رغبة محددة، إنها ثمر الاتجاه العدواني، قمة الهرم. عندما يثمر الاتجاه العدواني في نهاية الهرم، قمة الهرم، نحصل على الانتقام. والانتقام قلنا أنه قد يكون من شخص ما، قد يكون من الحياة عموما، قد يكون من النفس، قد يكون من الله صاحب هذه الحياة، قد ينتقم من عدة أشخاص معا، أو يختار شخص واحد فقط يصب نحو كل انتقامه. كل التنوعات موجودة. كل هذه الدرجات من التفاعل تنهج الطفل: الاحتجاج والغضب المكبوت والاتجاه العدواني والرغبة في الانتقام. كل هذه التفاعلات معا تنهج الطفل، وهذا قد يؤدي إلى الانسحاب بصورة أو أخرى من بعض واجبات الحياة. فنجد شخصية غريبة للناس، لكن ليست غريبة لعلم النفس، بها عدة اتجاهات لا يتفق معا. فنجد شخصية عدوانية بدرجة عالية جدا تنتهك الآخرين، ثم في مواقف أخرى ومحطات أخرى شخصية انسحابية جدا بدرجة عالية. عندما تتوقع منه أن لا ينسحب وأنه يفعل شيء يقابل به الموقف، والموقف يحتاج، نجده ينسحب. إذن هذه هي الفكرة الثانية في ما يفعله الطفل تعبير عن الاحتجاج. الفكرة الثالثة: يريد الطفل بهذا الفعل عدم الكلام أو التبول والتبرز، الشد الانتباه والحصول على الاهتمام. إنه يقول: انظروا إلي إني أتألم، نقطة، انظروا إلي إني أتألم، نقطة، أريد أن شخص، أن شخص يشعر به، نقطة. أيوجد أحد يشعر؟ يقول: كياني يعاني وينتهك، كياني يبكي. يريد الطفل أن يجذب الانتباه، كأن شخص، هناك جريمة تحدث في منزله، لا يستطيع أن يفعل شيء في الجريمة، الجريمة تحدث، يحاول أن يصل إلى نافذة ليصرخ لمن هم خارج في الشارع أن ينتبهوا لما يحدث، ليحاولوا إنقاذ الجريمة من ألا تحدث داخل المنزل. هناك جريمة تحدث داخل هذا الطفل، ما يفعله هو محاولة الصراخ لمن هم في الخارج ليجذب الانتباه للجريمة ولألمه. الفكرة الرابعة في تفسير ما يفعله هذا الطفل، وأرجو أن نتذكر دائما أنه 5 سنوات، أرجو أن لا ننسى أنه 5 سنوات ليس بالغ. إنه يفسر لنا، إنه يساعدنا أن نفهم دواخل هذا الإنسان بما يفعله. ربما نحن لا نفهم، ربما نرفض أن نفهم، لكن هذا الطفل فطريا يفهم المشاعر التلقائية والبريئة. نحن قد تلوثنا بأنفسنا وبالمجتمع. نعم، الطفل لم يتلوث، لذلك أفكارنا ومفاهيمنا ملوثة، هو غير ملوث. نعم، تفسيراتنا ملوثة ناقصة. هو ليس ملوث، وما يقوله لنا غير ملوث، أفكارنا نحن ملوثة. هذا هو الحق والحقيقة. هذه الأفعال يحاول الطفل، الفكرة الرابعة، يحاول توكيد الذات. نستمع إلى رولو ماي في هذه النقطة لنرى ما يقوله العلماء في طفل 5 سنوات يحاول توكيد الذات. اقتبس. حقا، قدرة وطاقة الطفل وهو في عامه 2 أو 3، ليس 5 سنوات، عامه 2 أو 3، ما وصلناش لسه 5 سنوات يا رولو ماي. حقا، قدرة وطاقة الطفل وهو في عامه 2 أو 3 لأخذ موقف سلبي ضد والديه، نيجاتيف ستاند، يعتبر هام جدا لفهم بدايات الإرادة الإنسانية. نشكرك، نشكرك. في سن 2 أو 3 يقول رولو ماي أن الطفل يأخذ موقف سلبي من والديه لانتهاك الكيان، أو نتيجة لانتهاك الكيان، وأن هذا هام جدا، هذا الموقف السلبي الذي يتخذه الطفل، لأنه بهذا الموقف هو يبدأ في تأكيد الإرادة الإنسانية، ما أطلقت عليه توكيد الذات، the affirmation of self. إذن التبول والتبرز هو محاولة، هي محاولة لتوكيد الذات. وإذا سألنا رولو ماي هل توافق على هذا، سيقول نعم، هذا الطفل يحاول توكيد الذات، يحاول أن يمسك بإرادته ويؤكدها، لأن إرادته تسلب منه. ومن يسلبها؟ هؤلاء المجرمين الأثمة، هؤلاء المجرمين الأثمة الذين لا يستحقون أن نطلق عليهم إنسان، لأنهم يفعلون ذلك مع الطفل المسكين الأعزل الذي لم يفعل أي شيء لهم في الحياة أبدا، لم يفعل أي شيء لهم. يصارع الطفل مع محاولات محو الذات ومحو القاعدة الداخلية the innate base. هما يقولون له أنت لست إنسانا ذو كيان يحترم، كل يوم يقولون له هذه العبارة أنت لست إنسانا ذو كيان يحترم، وهو يرفض ذلك ويحاول التمسك بهذا الكيان. لكن الفكرة الخامسة أن في هذا التبول والتبرز نرى بعدا آخر مأساويا للأسف. التخبط والتناقض هائل، ولذلك تخرج النفس إلى الحياة بتخبط هائل، نزاعات وصراعات. ومن منا يمتلك صورة ذاتية سلبية يعرف تماما ما أتحدث عنه من النزاعات والصراعات، يعرف تماما ما أتحدث عنه. يتجاذب النفس قوة مضادة ومتضادة من اتجاهات مختلفة، فطارة يحاول توكيد الذات بفعل مهين، نعم في الكبر سوف يأتي بأفعال مهينة ليحاول توكيد الذات، نفس الفعل المهين الهدف الأول منه هو توكيد الذات. لكن ماذا يقول لنا نفس هذا الفعل الذي به هو يحاول توكيد الذات؟ ماذا يقول هذا الفعل أيضا؟ أن في التبول والتبرز نرى بعدا آخر مأساويا في هذا الفعل. يعبر الطفل عن ما يراه من رسائل الوالدين، هذه النفس وهذا الكيان حقير إلى هذه الدرجة أنه ينبغي أن نتبول ونتبرز على هذا الكيان، هذا ما يستحق هذا الكيان. ففي الكبر سوف نجد أفعال مهينة لا يفهمها العامة، لا يفهمها رجل الشارع، لا يفهمها هؤلاء، وحتى الشخص نفسه لا يفهمها، لا يستطيع استيعاب أبعادها، أن هناك أجزاء موجودة في اللاوعي. بنفس الفعل المهين يحاول الفعل الذي هو لا يرضى عنه أحيانا يحاول به توكيد الذات، وبنفس هذا الفعل يقول للذات أنت حقيرة ولا تستحق العيش، هذا ما تستحقيه المهانة والإهانة. بنفس الفعل، في نفس الفعل يرسل رسالة إلى نفسه، رسالتين، واحدة محاولة لمحبة الذات توكيدها، والأخرى احتقار للذات. لذلك يقول لنا روجرز أن يخرج من داخله أي طفل اعتقادات وسلوكيات، نعم يخرج من داخله اعتقادات وسلوكيات وهو في الثانية من عمره، نعم نعم في الثانية من عمره؟ نعم. في الثالثة؟ نعم. ماذا يخرج لنا هذا الطفل من اعتقادات أي convictions وسلوكيات behaviors؟ أن هذا الكيان مهان وينبغي أن يهان. هذا هو الاعتقاد، ثم يأتي بالسلوك. هذا ما يستحق الكيان. الكيان مهان لدى والدي من هم أولي الأمر، وبما أنهم المرآة الوحيدة لي، لذلك يستحق هذا الكيان الإهانة. فدعني إذن أهينه. أرجو أن نلاحظ التدرج. أولا يرى الكيان مهان في المرآة، ثانيا يقول يستحق هذا الكيان الإهانة، ثالثا يقول دعني أنا أشترك في أهانته، دعني أهينه. ليس الآخرين فقط يهين هذا الكيان ومسموح لهم أن يهينوه، دعني أنا أيضا أشترك في هذه الإهانة. ويقول علم النفس أن كل طفل له اختياره الخاص الذي يعبر به عن رغبته في إهانة كيانه. سوف يختار اختيارا ما ليهين هذا الكيان، اختيار أو اثنين أو ثلاث. شخص آخر سوف يختار اختيار آخر، اختيارات مختلفة تماما. الهدف واحد للشخصين وهو إهانة الكيان. إذا نقول أن الطفل يهين نفسه، ويدخل في مرحلة جديدة اسمها عقاب الذات، عقاب النفس. ليس فقط يهين النفس، لكنه يريد أن يمسك بعصا ويضربها فيعاقب النفس. كيف؟ بمكوثه في بوله وبرازه أطول فترة ممكنة دون أن يتكلم. سوف يطور هذا السلوك، هذه الرغبة وهذا السلوك في الكبر إلى طرق أخرى هدفها عقاب النفس. حتى أنه ممكن أن يتزوج زيجة، هدف الزيجة عقاب النفس. أنا أتخيل ذلك، إنه يسعى وراء شخص معين للزواج أو نوعية معينة من الشخصيات، وهدف هذا السعي هو أن يعاقب نفسه بهذا الزواج أو بهذه بصحبة ما أو بقرار ما. ويصبح هذا اتجاه الراسخ ومحدد في الحياة، يصبح نمط. علماء النفس يستطيعون أن يقيسوه، يروه ويقيسونه. واضح، نحتاج شخصا يحكي لنا 10 ساعات عن حياته فنرى اتجاه عقاب النفس. واضح واضح. الفكرة السادسة، فيما يفعله هذا الطفل 5 سنوات، التحليل 6، في عدم الكلام، في التبول والتبرز. نرى أيضا بداية التفريط في السعي، بداية اتجاه الاستسلام في الحياة. في تاريخ الحالة أم وطفلتان رأينا كيف أن البنت الكبرى عندما بدأت تأخذ اتجاهات تستسلم لوالدتها في الصغر دون أن تدري اتخذت اتجاه التفريط في السعي. هكذا سوف نجد بدايات هذا الاتجاه في هذا الطفل، التفريط في السعي الذي سوف يؤدي إلى الاستسلام. الطفل يحتاج أن يتكلم في المدرسة، طبعا بالطبع عنده احتياج، فيأخذ قرار إرادي، بالطبع هو يحدث في اللاوعي، لذلك لا نستطيع أن نقول أنه إرادي، لكنه مجازيا نقول إرادي. يأخذ قرار إرادي، لن أتكلم، لن أسعى. هذا يقول لنا شيء ربما شائع عن هذا الطفل في الكبر، أنه سوف يفعل المثل في الكبر، سوف يأخذ موقفا من الحياة بعدم الانخراط. نقول أن التخلص من البول والبراز شيء فطري قاعدي، يعبر عن السعي داخل الإنسان ويعبر عن احترامي لكياني. لقد فرط هذا الطفل في هذه الخاصية الفطرية القاعدية. الفكرة 7 والمخيفة، إنها حقا مخيفة لأنها ستقضي تماما على هذا الطفل، ستؤتي عليه، ستؤتي على ما تبقى منه ومن أي رغبة في توكيد الذات، ستقتله قتلا. رغبتي في الارتباط بوالدتي، نفس هذا الشيطان الذي هو والدتي، والدته، هو يحتاج إليها ويريد أن يرتبط بها. نرى ذلك في استعماله لحاجاتها ومكياجها وما إلى آخره، هو تعبير عن الرغبة في الارتباط بالأم. بالطبع هو يعاني من انعدام الأمان، أهم قاعدة يقف عليها الطفل، أهم قاعدة هي قاعدة الأمان، أهم قاعدة. لقد حرم الطفل من هذه القاعدة، يخرج يبحث عنها، يبدو أن فقد أي رجاء في هذا الآخر الذي يسمى الأب، الذي لا نعرف ماذا نطلق عليه، فقد ربما الرجاء فيه، ربما يحاول أن يرتبط بهذه المخلوقة، يحاول أن يستخدم أي وسيلة أو أداة للحصول على الأمان، أي شيء تابع لها، يرتبط بحبله. قد فشلت هذه المخلوقة في عطائه الإحساس الصحي بالأمان، فيلجأ إلى وسائل غير صحية للحصول على الأمان. وبالطبع لا نحتاج إلى عالم نفس الآن ليقول لنا أن في هذا الفعل قد تبدأ الاتجاهات الجنسية المثلية. بالطبع بالطبع لا نحتاج دكتوراه في ذلك الآن. لأنه أهم مشكلة في الجنسية المثلية، ما يسبب الجنسية المثلية، هو الشك في النفس. ليس بالضرورة أي ممارسات جنسية خاطئة في الصغر، لا لا لا. هو العنصر هام مسبب. هو الشك في هذه النفس. ثم يأخذ هذا الشك في هذه النفس منعطف جنسي. وطبعا ليس هذا هنا المكان للحديث عن ذلك، لكن نقول أن كل هذه التوليفة التي نراها هنا في هذا الطفل بالطبع قادرة أن تنتج جنسية مثلية. لا نقول أنه بالضرورة سوف تنتج جنسية مثلية، لكن نقول أنه وارد جدا، محتمل جدا. حقا قدرة وطاقة الطفل وهو في عامه الثاني أو الثالث لأخذ موقف سلبي ضد والديه يعتبر هام جدا لفهم بدايات الإرادة الإنسانية. رولومين استكمل مع اقتباسه، ولكن يحذرنا رولومين: إن ظلت الإرادة عند حد ودرجة المعارضة فقط protesting، فستبقى معتمدة على ذاك وذلك الذي تعارضه وتعترض عليه. المعارضة أي الاحتجاج هي إرادة نصف مطورة، half developed will، يقول رولمي. لأن بهذا الاتجاه اقتباس غاية في الأهمية عن سبب المرض وعن العلاج، عن سبب المرض وعن العلاج. لأن بهذا الاتجاه تستعير الإرادة حافزها من الخصم أي العدو الذي هو الوالدين في هذا الموقف أو أي شخص آخر في المستقبل. بهذا الاتجاه تستعير الإرادة حافزها من الخصم. ماذا يقول رولومي؟ يقول: جيدا يعترض الإنسان، نعم جيدا يرى الخطأ ويعترض عليه، يحتج، نعم، لكن إذا ظل يحتج كل حياته، يظل كل حياته في بروتست مستمر، فلن تكون له طاقة تطوير الإرادة. أرجو أن ننصت،
لا يمكن أن يستمر الإنسان في حالة المعارضة والاحتجاج كل الحياة. لا يمكن. ينبغي أن يأتي وقت، ويأتي هذا في الصغر في الشباب نرجو ذلك، أن يتوقف عن المعارضة، عن بروتستينج، عن الاحتجاج، لأنه ما ينفع الاحتجاج لا ينفع بشيء. لا نستطيع أن نعيد الماضي، لا نستطيع أن نغير الماضي، أستطيع فقط أن أغير الحاضر. فإذا اشتبك هذا الإنسان في حالة معارضة مستمرة، يقول رولومي، فلن يستطيع تطوير الإرادة، ويستعمل تعبير أن إرادته سوف تصبح نصف مطورة. جميل هذا التعبير، جميل. كم رأيناها في غرفة مساعدة الآخرين، كم رأيناها half developed will، إرادة نصف مطورة. من صارع في محاولة مساعدة الآخرين يفهم ما يقول رولومي، يفهمه، نعم يفهمه. كم من البشر يمتلكون إرادة نصف مطورة وهم في 30 و40 و50 من الحياة؟ لقد أحد الأسباب، ليس كل الأسباب، أحد الأسباب أنهم اشتبكوا في حالة مستمرة من المعارضة والاحتجاج. نشكركم أيها المفكرون، نشكركم، كم تساعدون. أهذا يقوله لنا رجل الشارع؟ أهذا يقوله لنا المجتمع؟ من قال لنا هذا في المجتمع؟ من قاله لنا في الكنيسة؟ ماذا يقولون لنا في الكنيسة؟
إرادة نصف مطورة. لذلك أرجوك توقف عن الاحتجاج، توقف عن المعارضة، لن تفيدك في شيء، لن تستطيع أن تغير الماضي. يا ليتنا نستطيع أن نغير الماضي، يا ليتنا نستطيع أن نغير حتى الأمس. لا نستطيع أن نغير الأمس، لكن الحياة تقول لنا أننا نستطيع أن نغير اليوم، نعم. وتقول لي أن عندما أغير اليوم أستطيع أن أغير الغد، نعم نعم. الحياة تقول، والله يقول، نعم، أني أستطيع أن أغير اليوم، نعم. عندما أغير اليوم أستطيع أن أغير الغد. لا يستطيع أحد أن يسلب مني اليوم أو الغد مهما حاولوا. قد يسرقوا بعض الشيء، لكن أبدا لا يستطيع أن يسرقوا كل الشيء. وماذا قال فيكتور فرانكل؟ أعظم اكتشاف لنا أنه هو حتى في المعتقل، معتقل النازية، لم يستطيع أن يسرق منه ذاته. صعبة، صعبة. حتى وأنا في السجن لا يستطيع أن يسرق مني نفسي، نفسي ستظل ملكي. هذا ما تقول لنا المسيحية؟ نعم. قد قال المسيح، ممكن أن يأخذه منك أي شيء إلا نفسك، قد يأخذ منك أي شيء، لكن نفسك لا يمكن أن يأخذها، لأنها ملكي وملكك. أنت الوحيد الذي تستطيع أن تفقدها. لكن إن ظلت الإرادة عند حد ودرجة المعارضة فقط، فستبقى معتمدة على ذاك وذلك الذي تعارضه وتعترض عليه. المعارضة أو الاحتجاج هي إرادة نصف مطورة، بمعنى نعم الاحتجاج يعبر عن إرادة ما، عن رفض ما، والرفض جزء من الإرادة. نعم نريد المعارضة، نعم نريد الاحتجاج، نعم، لأن الشحنة، نعم الشحنة الشرارة التي ينبغي أن تشعل بقية الإرادة للعزم والتصميم، نعم لا غبار على الاحتجاج أو المعارضة، لا غبار أن طفل لا يتكلم في المدرسة، لا غبار على ذلك. نعم لا غبار أن يتبول ويتبرز في المدرسة، نعم فهو تعبير عن إرادة ما، ونحن نريد هذه الإرادة. هو ده البارادوكس، هو ده البارادوكس. الأفضل أن يوكد ذاته عن ما يلغيها تماما. نريد أن يحتج، نعم نريد أن يفعل شيء، نريد أن يصرخ. لكنه في الكبر نحتاج أن يفعل شيئا بجانب الاحتجاج. لكننا نسمع الكلمة العملاقة التالية، العبارة التالية من رولو مي: لأنه يحكي لنا أناتومي تشريح ما في عبارة قصيرة جدا، ديناميكية ما، ماذا يفعله الاحتجاج والاستمرار الاحتجاج والمعارضة. يقول لنا: لأن بهذا الاتجاه، أي استمرارية الاحتجاج والمعارضة، تستعير الإرادة حافزها من الخصم. أنا أفهم ما يريد أن يقول؟ أكأن هذا الإنسان يحتاج أن يكون دائما هناك خصم فيشتبك معه في نوع من المعارضة والاحتجاج، وبهذا الاتجاه يحفز النفس أو يحفز الإرادة. فكأنه يستعير الإرادة من وجود العدو أو الخصم، بمعنى عندما لا يوجد عدو ولا يوجد خصم فستهبط الإرادة، تهبط درجتها. أكأن الهدف ليس تطوير الإرادة، تطوير النفس، لكن الاشتباك. نعم يصبح اتجاه النفس هو الاشتباك. نعم كثيرين من البشر يعيشون على هذا الوقود، هذه الوجبات، وجبات الصراع والاشتباك. يقول ما يعني يصبح الإنسان عبد، يصبح عبد للخصم. تستعير الإرادة حافزها من الخصم. ماذا يحدث إذن؟ ونأتي للعبارة العملاقة: هذا يفرغ الإرادة من المحتوى. كونتنت. نشكرك. أي أنه هذا الاشتباك، هذا الصراع،
سيكون له عامل سلبي، وهو تفريغ الإرادة من المحتوى. الإرادة تحتاج إلى محتوى كونتنت، هذا المحتوى ينبغي أن يكون إيجابي وينبغي أن يكون خاص بالإنسان وحده، لا اشتباك في الصراع مع آخر، لا منبعه آخر ولا الصراع مع آخر ولا هدفه آخر، الهدف هو النفس والنفس وحدها وبنائها. عندما يشتبك هذا الإنسان في هذا الصراع تفرغ الإرادة من المحتوى، بمعنى لا يعلم الإنسان لماذا يسعى. إذن لابد من وجود المحتوى كونتنت لكي ما تبدأ الإرادة في أن تعمل، بمعنى لابد من وجود شارع لتسير السيارة عليه أو أسير أنا عليه. بدون وجود شارع لا يمكن للسيارة أن تسير ولا يمكن أنا أن أسير، لابد أولا من وجود الطريق. إذن لابد للإرادة من محتوى، من طريق، محتوى أتوجه إليه وأتجه نحوه. هذا المحتوى لا يعتمد على إنسان آخر أو صراع مع إنسان آخر، يعتمد فقط على نفسي وعلى أهدافي. فلابد من وجود المحتوى، فتبدأ الإرادة في أن تعمل بكل طاقتها، وعندئذ لا تصبح إرادة نصف مطورة. يقول مي أن الصراع الاحتجاجي المعارض يفرغ الإنسان من المحتوى، وبالتالي تفرغ الإرادة من المحتوى اللازم لعملها. أنا أعلم أن هذه العبارات صعبة جدا، ربما هي صعبة، ليست صعبة لي لأني أراها كل يوم، ربما لو كنت قرأتها ولم أراها مجسدة في حياة آخرين ربما لم أكن أفهمها جيدا. أعتقد أنه من سيفهم هذه العبارة فهما حقيقيا هو من يعيشها، أي من يعيش بإرادة نصف مطورة. لماذا توقفت عند قصة هذا الطفل مرة أخرى؟ لأني أريد أن أقول أن ما يحدث في الغيب وراء الستائر المغلقة، وراء الأبواب المغلقة في المنازل، لا يدري به أحد، لا أحد يعرف التفاصيل إلا من يعيشون داخل هذا المنزل. لكن داخل هذا المنزل وكل منزل دون أن يدري أحد، في صمت الأيام وصمت الليل يتم تشكيل أناس المستقبل يوم بعد يوم،
شخص ثم اثنين ثم عشرة ثم ألف ثم مليون. طفل بهذه الكيفية يخرج لنا، يملأ الحياة، يتفاعل مع الحياة، هذا هو واقع الحياة. وأقول كل ما كان عندنا بشر مخلوقات مثل هذين الوالدين فلا رجاء لنا، لا رجاء لنا. وكلما صمتت الكنيسة على هذا هذه الجريمة تشاهد بصمت، فالله سوف يحاكم الكنيسة قبل أن يحاكم الوالدين، لأنهم يشاهدون ويصمتون. أقول بكل حزن وغضب أيضا أن الكنيسة العامة والكنيسة المحلية تشاهد وتصمت في جهالة وفي حماقة وفي جرم، وهو السكوت وصمت المشترك في الجريمة. لماذا تتحكم الصورة الذاتية؟ قلنا المرة السابقة في عدة أشياء تتحكم الصورة الذاتية، لا نعود لها مرة أخرى إلى النقطة الأخيرة، لأنها تهمني جدا جدا، أن الصورة الذاتية تتحكم في الزواج في شقيه، في الشق اختيار شريك الحياة، ثم تتحكم في الزواج نفسه. وقلت عبارة هامة جدا أريد أن أكررها مرة أخرى اليوم لأستريح ضميري ولأنام ليلا وأستيقظ صباحا، وأقول لمن خلقني إني عندما استطعت أن أقول قلت، عندما استطعت أن أقول قلت، من سمحت لي، متى سمحت لي أن أقول قلت، ولمن سمحت لي قلت أمامه أقول. كل كتب علم النفس وكتب دراسة الزواج وكتب التربية، أي تربية الأبناء، لا يوجد أي اختلاف بينها في العبارة التالية التي سوف أضعها أمام حضراتكم، أن الشخص الذي يمتلك صورة ذاتية سلبية هو غير قادر على إنجاح عملية الزواج نقطة نقطة. الشخص الذي يمتلك صورة ذاتية سلبية تقريبا، ليس من الصعب فقط، تقريبا لا يمكن، تقريبا لا يمكن، بمعنى نحن ربما أمام استحالة، نعم نعم لا يمكن أن ينجح عملية الزواج. الدليل الوحيد الذي يستطيع أن يقدمه لنا أنه قادر على إنجاح عملية الزواج، الدليل الوحيد، الدليل الوحيد أنه يحول الصورة الذاتية السلبية إلى صورة ذاتية إيجابية قبل أن يفكر في الزواج، قبل، ليس في مرحلة التفكير في الزواج، ليس في الخطوبة، ليس في زيارات أولاد الحلال، لا، قبل أن يفكر، قبل أن يفكر، قبل أن يقابل الشخص، قبل أن يراه، قبل أن يقابله، يثبت لنا أنه استطاع أن يحول الصورة الذاتية السلبية إلى صورة ذاتية إيجابية. عندئذ فقط نستطيع أن نقول له أنك يمكن، ليس بالتأكيد، يمكن، هناك احتمال الآن أنك قادر أن تنجح عملية الزواج. سأقول فكرة أخرى جهنمية في فكرة هؤلاء البشر الجهنميين. يقول نعم، عندما يسمعني أو إن قرأها في مكان ما في الفضاء أو في زحل إن كان يقرأ، فهو لن يقرأها في الشارع الشرق أوسطي، ولن يقرأها في الكنيسة. إن قرأها في زحل سيقول له فكره الجهنمي، لأنه آتي من جهنم وآتي ممن يشاركونه هذا الجهنم الفكري والفكرية الجهنمية. أنت تمتلك صورة ذاتية سلبية، لكنك فقط إن قررت أن تغير هذه الصورة الذاتية السلبية يا حبيبي، يا حبيبي، لأننا نحبك، فالزواج سوف يساعدك على تغيير الصورة الذاتية السلبية. وإن كان هذا الذي يقول ذلك ليس جهنمي بالكامل، لكن نصف جهنمي، وهم موجودون أيضا نصف الجهنميين، فالعقل ليس جهنمي بالكامل لكنه نصف جهنمي، وبالنسبة لنصف الجهنمية هي جهنمية، سيقول له، يعطي له الأسباب لماذا وهو يمتلك صورة ذاتية سلبية الزواج سوف يصعد. أساسا إذا فهم ما هي الصورة الذاتية السلبية، ده أنا أفترض أنه قرأها في زحل، ده إذا فهم، إذا فهم عن ماذا نتحدث، هو بالطبع لن يفهم أي شيء، لن يفهم أي شيء إذا فهم، إذا فهم أن الطفل يتبول ويتبرز على نفسه في محاولة لتوكيد الذات، ده يبقى طلع زحل. صعد إلى زحل. وأرجو أن تذهبوا وتقولوا للناس أن هناك شخص متخلف العقل قال لنا أن الطفل يتبول ويتبرز على نفسه في الفصل في محاولة لتوكيد الذات. إذن هذا النصف جهنمي سيعطي الأسباب لهذا، هذه الضحية والتي سوف تأتي بالخراب على نفسها عندما تتزوج، سيعطي له الأسباب المقنعة جدا لأنها جهنمية. سيقول له: أتعلم لماذا أن بالزواج تستطيع أن تحول الصورة الذاتية السلبية إلى صورة ذاتية إيجابية، تعلم لماذا؟ للآتي: واحد، نتيجة لحب الآخر لك. يا حلاوة، فحب الآخر لك سوف يساعدك فيما أنت قد فشلت فيه في تغيير الصورة الذاتية السلبية إلى صورة ذاتية إيجابية. وطبعا الكلام موسيقى للأذن، الكلام موسيقى عذبة للأذن، الأذن التي تكاد تموت وتريد أن تتزوج، تنتحر طلبا للزواج. أما السبب الثاني فهو أن الآخر سوف يساعدك على فهم نفسك العميقة. فعندما يساعدك على فهم نفسك العميقة سوف تستطيع أن تفهم نفسك، وبالتالي تغير الصورة الذاتية السلبية. يقول لنا دارسوا الزواج، دارسوا علم النفس والزواج، أن هذه أفكار جهنمية، حتى أنه A.T. Beck Cognitive Behavioral Therapy أحد مؤسسيها كتب كتاب أتحدث عنه دائما، كتاب شهير جدا، نتيجة لهذه الأفكار الجهنمية الراجل زهق من عيشته، وده عايش في أمريكا، ما لو جه الشرق الأوسط هيعمل ايه؟ ده عايش في أمريكا، الراجل أمريكي أبا عن جد، ولم يرى غير الشعب الأمريكي، لم يرى الشرق الأوسطيين. كتب كتاب بعنوان Love is never enough. زهق الراجل بقى، زهق، فطلع كتاب هام جدا، قال لهم love is never enough، الحب أبدا لا يكفي، الحب أبدا لا يكفي، لا لإنجاح الزواج ولا لتغيير الصورة الذاتية السلبية. نحن نحتاج لعوامل كثيرة لتغيير الصورة الذاتية السلبية. يقول لنا دارسي الإنسان إحصائيا، دارسي الزواج إحصائيا، أن الاحتمالات فشل، عندما يفشل الإنسان في تغيير صورته الذاتية قبل الزواج أي وحده، احتمالات أن ينجح بعد الزواج نتيجة لوجود شخص آخر في الحياة تقريبا نل، معدومة. لماذا؟ أعطي سبب واحد فقط، سبب واحد فقط، لن ندخل في متاهات الأسباب، سبب واحد فقط. ربما العقول الجهنمية تقبله وتعقله، ربما سبب واحد فقط. قبل الزواج عندي صورة ذاتية سلبية، أي نفسي ثقيلة علي، وزنها 10 كيلوغرامات، أحاول أن أرفع 10 كيلوغرامات فلا أستطيع، أحيانا قليلة أنجح، معظم الأوقات أفشل، لا أستطيع رفع 10 كيلوغرامات وهي نفسي. أتزوج، يقولون لنا الزواج 10 كيلوغرامات أخرى على الأقل، ف في الواقع هي أكثر من 10 كيلوغرامات، هي 20 كيلوغرام عندما نأتي إلى الواقع، لأنه مهما كانت نفسي بالنسبة لي فهي أقل حملا من وجود مصيبة أخرى طبعا أكيد أكيد. حمل النفس على الإنسان وحده غير شخص آخر. فسوف نفترض أفضل افتراضات 10 كيلوغرامات أخرى، وأنا قد فشلت في حمل 10 كيلوغرامات الأولى، فكيف سوف أستطيع الآن أن أحمل 10 كيلوغرامات بالإضافة إلى 10 كيلوغرامات أخرى وأنا مطالب أن أحملها؟ ليس عندي الاختيار أن لا أحملها. عندما أدخل في عقد الزواج أنا مطالب بحمل 10 كيلوغرامات الزواج. لن ينفع أقول أنا لا أستطيع، حتى لو الآخر نسمع ذلك، حتى لو الآخر قرر أن يعفيني من 10 كيلوغرامات فالحياة لن تعفيني. إذا كان هو فعلا محب لهذه الدرجة وهو آتي من زحل فعلا وعنده حب إلهي لم يوصف ولم يوجد في هذه الحياة ولم نعهده، حتى إن هو أراد أن يعفيني فواقع الحياة لن تستطيع أن تعفيني من هذا الوزن، هذا الثقل. ثم ويا للهول، لم أستطع أحمل 10 كيلوغرامات، أضفت 10 كيلوغرامات فوجدت أني لا أستطيع حمل الاثنين، لا الأولى ولا الثانية، أقرر أن أنجب، لأن الطفل سوف يساعدني في حمل 10 كيلوغرامات الزواج ثم حمل 10 كيلوغرامات نفسي. أيوجد جهنم أكثر من ذلك؟ أيوجد فكر جهنمي أكثر جهنمية من ذلك؟ بحق الله، وأريد أن أفتحها للحوار والنقاش. يعني عندي شيء ينغزني، في شيء ينغزني في جانبي يقول لي أوقف المحاضرة وافتحها للنقاش. ربما هناك آراء مقنعة، ربما نحن الجهنميين، ربما المفكرين جهنميين هم الآتيين من زحل ولا يفهموا واقع الحياة. أيعقل ذلك؟ ماذا سأفعل بالزواج وأنا أصارع مع صورة ذاتية سلبية؟ ثم ماذا أفعل مع الطفل أو أطفالي؟ لا، والجميل طفل واحد لا يكفي، علشان اتنين يسلوا بعض يمكن يحل الأول عني، يمكن يسلوا بعض، مش ده اللي احنا بنسمعه؟ يسلوا بعض عشان يحلوا عني، يمكن هما الاثنين عشان يطلعوا أصحاء كأنهم هما مع بعض. الطفل هيربي الطفل الثاني، لا أستطيع أن أعقل، أكنه الطفل هيربي الطفل الثاني، أصله مسكين هيطلع وحيد، أكنه الوحدة وعدم الوحدة تأتي بوجود طفل آخر في المنزل، أكنه نجاحي مع أخي سوف يحدد نجاحي خارج المنزل. بحق الله، بحق السماء، كيف؟ ما يحقق نجاحي خارج المنزل هو صورة ذاتية إيجابية، والوالدين هما اللذين يلعبا دور فيها، ليس أخي أو أختي. أرجوكم، كفاية جهنم. كفاية كده. عندي اعلانات.